والغير المشروبة
يعلم ذلك إما من جهة العرض، العرض يقول ذلك المعنى، أو يعلم ذلك من جهة الواضع، الواضع يقول بهذا المعنى، أو يعلم ذلك من جهات أخرى. فلو علما سواء كان المواجه والمخاطب يعلم أو لا يعلم، لو علم القائل وعرف القائل معنى الكلمات في هذه الحالة يتحقق عنوان القيد. أما إذا لم يعلم الكلمات ولكن يعلم إجمالا أن مثل هذه الكلمات تؤذي الطرف المقابل، فعليه التعذير دون الحاجة. وإذا لم يعلم أصلا بتمام المعنى، لم يعلم موضوع الكلمة ومدلول الكلمة، كما لم يعلم ولو إجمال هذا المعنى أن مثل هذه الكلمات تؤذي الطرف المقابل، فلا شيء عليه. هذا إجمال ما نحن فيه. ثم المصنف والشارح يرد في بيان مصادر هذا المعنى المجمل. من المصادر الذي وقع التنازع فيه، لو قال مثلا للولد يا ابن الزاني، او انت المولود من الزنا، اولا لا يكون النسبة الى المواجه لانه ينسب الزنا الى الاب او الى الام، فلا يكون الزنا للمواجه، لم ينسب الزنا للمواجه، فلا حد باعتبار المواجه والمخاطب، بمعنى ان المواجه ليس له ان يطالب بحد القذف، يطالب الحاكم الشرعي، يطالب المحكمة الشرعية بان هذا رجل قذفني، لا، انما قذف الوالد او الام، فعليه ليس للمواجه مطالبة الحد، نعم للمواجه والمخاطب مطالبة الإيذاء، على أنه هذا الرجل أزاني بهذه الكلمات، تأذيت وتألمت بمثل هذه الكلمات، ينسب إلى والدي الزنا، يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية أو يا ابن المولود من الزنا أو يا ابن الزانيين، فعليه إلى من هذا المنطلق يقال على أنه عليه التعذير دون الحد. ولكن إذا قال يا ابن الزانية فللأم حد مطالبة الحد خاصة، أو إذا قال يا ابن الزاني فللأب مطالبة الحد خاصة دون الأم، إذا قال يا ابن الزانيين للأم وللأب مطالبة الحد، إذا قال يبنى المولود من الزنا فلمن المطالبة؟ للأب؟ قيل بذلك على أنه يبنى المولود من الزنا باعتبار من الأب يولد من الزنا، وقيل لا، ظاهر العرف يرجع إلى الأم، يبنى المولود من الزنا أو أنت المولود من الزنا، هذا يرجع إلى العرف، والعرف يرى أن المعنى يختص بالأم. وقيل والحق مع هذا القول الثالث على أنه ليس للأب المطالبة كما ليس للأم. لماذا؟ لأنه فيما نحن فيه تكون عندنا شبهة على أنه من حق الأب المطالبة أو من حق الأم المطالبة، فما علينا الآن؟ فتكون عندنا شبهة، والحدود تدرع وتدفع في الشبهات، فما نحن في هذه الشبهة تجعل الحد مرتفعا، فلذا لا حد للقاذف، نعم عليه التعذيب لا شك، أما حد القاذف 80 جلدة ليس عليه ذلك للشبهة الموجودة فيما نحن فيه. طبعا المسألة اختلافية في أصل المسألة وفي تمام المسائل التي تأتينا. مثلا من المصادق الذي يقع النزاع بين الفقهاء على أن هذا المصداق يدل على القذف أو لا يدل، لو قال لزوجتي أنت عذراء، أنت ليست عذراء، لو قال لزوجتي أنت ليست عذراء، يا ترى هذا يدل على القذف أو لا يدل؟ من الفقهاء من قال يدل على القذف، لأنه معنى لست عذراء، معنى ومفهوم لست عذراء، يعني أنت لست كافر عندما أخذتك، بل هناك من زنى بك مثلا، فعليه علي حد القتل لأنه ينسب الزنا إلى الزوجة. ومن الفقهاء من قال ليس عليه حد القتل باعتبار أنت لست عذراء أعم من أن يكون من الزنا، أو ربما تشق كما هو هذا المعنى ورد في الروايات، والواقع يؤيد هذا المعنى كما أن العرف يؤيد هذا المعنى على أن الذكارة ربما تشق من الوسبة، إذا وسبت الجلد ربما بكارتها تشق، أو حرميه نوع من الحيوانات يدخل في فرج الذاكرة فيأكل البكارة، ربما تزال البكارة من هذا الحيوان الملعون، فعليه ليس كل شق بكارة يجب أن يكون يستلزمه الزنا، بل أعم من ذلك. فلذا قالوا ليس عليه شيء، لأن هذه الكلمة تدل على ما هو الأعم، ونحن اشترطنا في الفتح أن يكون بالصراحة صريح كقول القائل أنت الزاني أو ابن الزنا وما شابه ذلك، اشترط الصراحة، وإلا أنت لست عذراء هذه أعم من الصراحة ومن الكناية. لا، تزوجها بعنوان باكرة، تزوجها يعني نفس الحال أنها تزوجها بعنوان باكرة وتعاركوا بالليل والصبح قليلة تخش باكرة أنت لست عذراء مثلا بهذا المعنى. المسألة الثانية الآن كلامنا على أنه يتحقق الزنا، يتحقق القذف أو لا يتحقق القذف. اسمع، يجب انتباه على كل، يجب انتباه. هذا بالنسبة إلى حد القذف ومعنى القذف. فإذا كان بنحو التعريض أو إذا كان بنحو الشاتم، مثلا يقول للطرف المقابل يا ديوت، أو باللهجة العراقية يا ديوت مثلا، أو يقول للطرف المقابل يا كتخان، يعني يا معوج الدار كناية عن أنه منحرف الدار، أو يقول له يا قرنان، يعني يقرن بين الرجال مع محارمه، مع بنته أو أخته مثلا والعياذ بالله. لو قال بمثل هذه الكلمات فإنه يعذر وليس عليه الحد، كما لو قال على نحو التعريض مثلا قال يا ابن الحرام، يا ابن الحرام، طبعا بعض الفقهاء قال يا ابن الحرام من الكلمات الصريحة على أنه يا ابن الزنا مثلا، لكن أو أنت ولد الحرام مثلا، هذه من الكلمات الصريحة التي تدل على الزنا، والحق خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه أنت ولد الحرام أعم أن يكون من زنا أو من حيض مثلا، أو وطأ الزوجة في الإحرام عالما بقرنة الواطئ، أو عالما بأنه محرم مثلا، في هذه الحالة الولد يكون ابن حرام، فأنت ولد الحرام هذا أعم أن يكون من زنا وغير زنا. فلذا دخل مثل هذه الكلمات تحت عنوان التعريض في مقابل التصريح، إما أن يصرح أو يعرض، فإن صرح فهو القذف، وإن عرض فهو ليس بالقذف، إنما عليه التعذير بما يراه الحاكم من مصلحة، يعني من جلدة واحدة أفرز أو من 30 جلدة أفرز إلى مثلا 99 جلدة بما يراه الحاكم، نعم إلى 79، يعني إلى 80 باعتبار حد القذف عبارة عن 80 جلدة. ثم بعد ذلك يرد في مصادر أخرى على أن هذه المصادر تدل على الثالث أو تدل على التعريف، وقع خلافين الفقهاء بالنسبة إلى تلك المصادر. ومن نسب الزنا إلى غير المواجه كالأمثلة السابقة، فالحد يكون للمنسوب إليه، يعني الحد للمنسوب، يعني المنسوب إليه له حق المطالبة للحد دون المواجه والمخاطر، فالحد للمنسوب إليه، ويعذر للمواجه، يعني يضرب الحد للمنسوب إليه كما يعذر للمواجه لأنه ذكره بكلمات قبيحة ركيكة، إن تضمن كتمه وأداه كما هو الظاهر في الجميع، يعني في جميع الأمثلة يتضمن هذا المعنى. ولو قال نعم أول يضرب الحاد مثلا بعد يضرب التعديل، طبعا يضرب الحاد ثم إذا طالب المنسوب إليه، طالب الأب أو طالبت الأم، وإن لو لم يطالب لا تعلم. التعديل يكون فقط بالمواجهة،
نقول أنا أدين من قلة أستاذ الزانية إحنا لما أتب أبوه أو أمه لأنه سبع لنا الأبن فهو أبن
ده نسب الزنا إلى الأم أو إلى الأب.
أحسن
إذا نسب الزنا إلى الأب فعليه الأب يطالب، ولكن الولد لا يطالب بالحد، إنما يطالب بالساتم يطالب بالتعزير.
هو أبنهم
هو أبنهم هو أبنهم. نحن الآن نقول إلى من نسب الزنا، إلى الولد، إلى المواجه أو إلى الأب؟ إلى الأم أو إلى الأب، ابن الزاني أو ابن الزاني، إلى الأم أو إلى الأب. فعلي الأب والأم لهم حق، لهم حق المطالبة وليس للولد شيء. إذا أثبت الأخرى يأتينا إن شاء الله أنه الحق يورث أو لا يورث. ولو قال أنا والعجب أن معروف عني دكتور في المباحثة ما أنت مجال، لكن مع ذلك أفتح المجال أكثر من العجب. تفضل. ما نسب الزنا إلى الولد، ولدت من الزنا نسب إلى الأم أو إلى الأب. ما نسب الزنا إلى الولد، نسب إلى الوالد أو الأم. ولو قال لامرأة زنيت بكي احتمل الإكراه فلا يكون قذفا لها. إذا قال الرجل للامرأة زنيت بكي احتمل أن يكون ربما هذا الزنا من جهة الإكراه، فعليه لا يكون بعنوان القذف لأن المكره غير زان. ومجرد الاحتمال، مجرد أنه يحتمل يكون هذا العمل عن إكراه كاف في سقوط الحاج، سواء ادعاه القاذف واقعا قال أنا كنت مكره على هذا الزنا أو لا لم يدعي القاذف، لأنه شبهة يعني هذا الاحتمال، لأن الاحتمال هاي يدعي الاحتمال، لأن الاحتمال شبهة يدرأ بها الحاجة بهذه الشبهة يدرأ ويدفع الحاجة. طبعا هنا نحن فيه اختلاف الفتاوى موجود ايضا عند المعاصرين.
في المرة الثالثة
ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار أربع مرات. فيما قال زنيت بك يثبت الزنا في حقه؟ لا يثبت إلا أن يصر هذا المعنى أربع مرات كما مرة سابقا على أنه إثبات الزنا إنما هو بالإقرار أربع مرات أو بشهادة أربع رجال. ويحتمل قوله قذفا، يحتمل أن يكون زنيت بك أيضا من القاذف لدلالة الظاهر عليه، باعتبار ظاهر زنيت بك يدل على أن المثل يقذفها بالزنا. زنيت بك يعني كما يقال له أنت زانية، عندما يقول زنيت بك كأنما يقول المرأة أنت زانية، أنت زانية هي الكلمات الدالة على القاذف لدلالة الظاهر عليه. هذا أولا الوجه الأول. والوجه الثاني، ولأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، بين الفاعل وبين المفعول، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية بالنسبة للفاعل بالنسبة للرجل، والآخر النسبة تكون بالمفعولية. فعندما يقول زنيت بك يعني أنا الفاعل وأنت المفعولة، إذا نسب الزنا إليها في الظاهر نسب الزنا إليها، فيكون من مصادر القذف. وفيه أن اختلاف النسبة يوجب التغاير، والمتحقق منه كونه هو الزاني. وفيه يعني وفيه إشكال على أن اختلاف النسبة بين الفاعلية والمفعولية يوجب التغاير، زنا الفاعل يختلف عن زنا المفعولية، وإنما قال زنيت بك يعني أقر على نفسه بالزنا دون المرأة، فعليه نسبة الفاعلية ثبتت، أما نسبة المفعولية لم تثبت لأن هناك تغاير بين الفاعل والمفعول، بين الفاعل والقابل كما في الفلسفة. وفيه أن اختلاف النسبة بين الفاعلية والمفعولية يوجب التغاير، والمتحقق منه كونه هو الثاني، المتحقق منه من قول أنه زنيت بك أنه هو الثاني، ولا يثبت على أنه المرأة أيضا ثاني. والأقوى عند الشارع أنه قصف الله زنيت بك، هذا القول قصف للمرأة. لما ذكر لأنه ظاهر ذلك، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام يدل على هذا المعنى أيضا. نعم بالهامش موجودة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك، قال عليه حد واحد لقدي إياها، وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسي أربع شهادات بالزنا عند الإمام، يعني لو أقر على نفسي أربع مرات كأنه عند ذلك يحد حتى الزنا. والديوس والكتان والقرنان بفتح القاف وسكون الراء، والقرنان ربما تثنية القارن أو المقارنة، والقرنان قد تفيد القارن في عرف القائل، فيجب الحد للمنسوب إليه بناء على أن القارن ليس فقط فيما إذا كانت الزنا واللواط، بل في المساحقة، والتيوس من المساحقة تقريبا، أو التيوس بمعنى من لا غيرة له. يقال الخنزير ديوس وديوس لأنه من طبيعة الخنزير المذكر يقف فتعتمد زوجته عليه فينكحها خنزير آخر أمامه مع اعتماده، لذا يقال لحم الخنزير إنما حرم، ربما من هذه الجهة باعتبار يعطي للإنسان نوع من عدم الغيرة، يستعد على أنه يفعل بناموسه بعرضه ما يفعل. فالتيوس بهذا المعنى من لا غيرة له كما سيأتي. والكتان مثلا الذي يأخذ الرجال إلى بيته إلى أخته ظاهرا، والقرنان يأخذ الرجال إلى بناته. قد تفيد القاذف في عرس القائل فيجب الحد للمنسوب إليه. مثول هذه الألفاظ من الأفعال، لماذا يجب الحد للمنسوب إليه؟ لأن مثول هذه الأفعال، المثول هذه الألفاظ كثان مثوله من الأفعال، يعني من المعاني الفعلية مثل الزنا. الزنا كيف مثوله من الأفعال؟ يدل على نوع عملية مقاربة. كثانا أيضا يدل على نوع عملية مقاربة. ديوس مقاربة القائل، كما في كل شاتم بمحرم، كل شاتم يشتم بشيء محرم بألفاظ ركيكة قبيحة يستقبحها العرف، فإن عليه التعذير والتيوس. احنا قد يكون اذا جاء الاحتمال البطل الاستدلال، نحن ابناء الظهور اينما دار الظهور، فعليه ظاهر التيوس يعني الانسان هذا السيس يعني سرسري ما عنده غيره بتمام المعنى، فواحد يقول له تيوس طبعا راح يتأذى، كلمات تؤذي وكلمات ربما تشعر على أن وراء هذه الكلمات معاني، لما تقول لك ديوس أو ديوس فيقول لك أنا ديوس، يفهم معنى آخر من وراء الله، يفهم فعل قبيح من وراء الله. والديوس الذي لا غيرة له، قاله الجوهري في صحاحه الديوس من لا غيرة له، وقيل الذي يدخل الرجال على امرته، قال تغلب والقرنان والكتان لم أرهما في كلام العرب، ربما من الكلمات الدخيلة في لغة العرب، ومعناها عند العامة مثل معنى التيوس أو قريب من معنى التيوس، ربما بهذا المعنى وقيل. ما عند غيرة لا، مو مثل التيوس، ما عند غيرة أقل من كلمة، يعني يدل على الشيء أما ميت طبعا يحسن، ما عند غيرة طبعا يعزل، بس ما يدل على أنه عمل الأصول، عمل قبيح وراء هذا العمل. لا عامة الناس ومعناها عند العامة عند العوام عند الناس مثل معنى الديوث أو قريب معنى الديوث. وقيل أرقرناه من يصل على بناته والتسخان من يصل الرجال على أخواته مسألة. ولو لم يعلم القائل فائدتها أفضل، لا يعلم فائدة هذه الألفاظ، صار يعلم أن هذه الألفاظ تدل على معاني قبيحة، صار لا يعلم رجل فارسي يتلو هذه الكلمات العربية مثلا، فيما إذا لم يعلم القائل فائدة هذه الألفاظ أصلا، لأن لم يكن من أهل العرف وضعها لشيء من ذلك، ولا اطلع على معناها لغة، لا يعرف الوضع العرفي ولا يعرف الوضع اللغوي، أنه قحطان ابن يعرب أو يعرف ابن قحطان وضع كلمة الديوث مثلا لمن أضرب لا غيرة له أو لمن يقود الناس إلى زوجته، لا يعرف هذا المعنى، ثلاثة يعلم، طبعا ثلاثة يعلم، وكذا تماما، وكذا القول في كل قاذف جرى على لسان من لا يعلم معناه لعدم قصد شيء من القاذف، إذن يشترط في القاذف أن يكون بقصد. لذا نجد عند السيد الإمام في التحرير يذهب إلى أنه لو كان بهجن أو نسيان أو غفلة مثلا لا سيعلي، لأنه اشترطنا في القاذف أن يكون عن قصد. لعدم قصد شيء من القاذف ولا الأذى، وإن أفاد في عرف المقول له، ربما في عرف المقول يفيد هذه الألفاظ هذه المعاني، ولكن القائل لا يعرف، ونحن اشترطنا المعرفة من جهة القائل. والتأدي أي قول مثل أخرى، والتأدي أي قول ما يوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة له، مع العلم بكون هذه الألفاظ مؤذية، يعلم بأن مثل هذه الألفاظ مؤذية وليست موضوعة للقاد عرفان مثل هذه الألفاظ، مثلا يا كلب يا خنزير، هذه الألفاظ لم يوضع للقاد، ولا وضع أنه وضع الواضع وضع كلمة الكلب مثلا للجاني. والتعريض التأذي يعني الإيذاء، والتعريض بالقاد دون التصريح به يوجب التعذير. التأذي والتعريض فيما إذا لم يصرح بالقاد، يعني لم يقل له يا ابن الجاني مثلا أو أنت جاني أو ما شابه ذلك، في مثل هذه المسائل يوجب التعذير، لأنه محرم باعتبار مثل هذه الأقوال بلا شك محرمة. للحاد يوجب التعذير للحاد لعدم القذف الصريح، واشترطنا الصراحة في القذف، مثل قول من الأمثال ومن الأقوال التي تدل على التعريف أو تدل على الإيذاء، مثل قوله هو ولد حرام. هذا المثال يصدق مثالا للأمرين للإيذاء وللتعريف، لأنه يوجب الأذى، هو ولد حرام وقال يتأذى الإنسان لما يسمع يوجب الأذى، وفيه تعريف بقومه ولد زنا ولد حرام، يعني كأنما كناية عن ولد زنا، لكنه محتمل أيضا لغير الزنا، يحتمل أن يكون أنت ولد حرام أو هو ولد حرام، يحتمل أن يكون لغير زنا حرام من جهة الحي بأن يكون ولد بفعل محرم، وإن كان من أبوي بأن استولده حالة الحيض مثلا، استولد حالة الحيض، ولد حالة الحيض أو الإحرام عالما بالحيض أو الإحرام، أو عالما بحرمة الواطي في الحيض والإحرام أنه يحرم الواطي، فلو كان عالما يكون الإبن ابن حرام، أو لا ربما يقول أنت ولد حرام هو ولد حرام بمعنى أنه من لقمة حرام، ربما هذا المعنى أيضا يثبت الآن في عرفنا أكثر ما يذهب الذهن إلى هذه الكلمة إلى معنى ومدلول هذه الكلمة هو المعنى الأخير، لما نقول له ابن حرام يعني من لقمة حرام أو العياذ بالله أو ابن حيض أو ما شابه ذلك. فالمسألة ترجع إلى العرف في بيان التحديد، لذا أرجعنا المصنف والسارق إلى العرف، قال إن كان في العرف ذلك أو بوضع الواضع ذلك. على كل ومثله مثل هو ولد حرام، لو قال لست بولد حلال بولد حلال، إذا قال أنت لست بولد حلال هو من حلال روح، كما لو قال بهذا المعنى، طبعا هذه الكلمات مع الأسف كثير ما يصدر من يعني من العوام، وربما من بعض الأحيان من الخواص أيضا يصدر هذه الكلمات في حالة غضب أو في حالة عصبية والعياذ بالله يصدر من هذه الكلمات، عليه التعزير عليه 20 ضربة الآن تأتي الروايات. ومثله نفسه بولد حلال وقد يراد به عرفا أنه ليس لطاهر الأخلاق. لست بحلال يعني ليس لطاهر الأخلاق رديء الأخلاق رديء الأخلاق ولا وفي بالأمانات والوعود لا يفي بالأمانات والوعود ونحو ذلك. يقول له روح اتلع ابن حلال مثلا سويت السكين هذا عندنا موجود ابن العراقي لو ابن حلال مثلا سويت مثلا خلتنا اذن ابن حلال او لست ابن حلال هذا يدل على انه ليس وفيا برد الامانات او ليس وفيا بالوعود ونحن ذلك. فهو اذن على كلها هي الكلمات التي تؤذي الانسان. وقد يكون تعريضا بالثالث ايضا لانه يحتمل لست بولد حلال يحتمل ان يكون تعريض ايضا بالثالث يعني بالزنا. أو أنا نعم لأنه يقول مرادي من أنت لست ابن حلال مرادي أنه يعني ليس طاهر الأخلاق باعتبار الطهارة الحلمية حلمية المولد يكتب أنه كان طاهر الأخلاق تأذى عليه التعزير أما ليس على الأسف. لا وهذه الكلمات غير الصريحة من الكلمات التي فيها التعريف إلى الزنا وليس بنحو الصراحة. الآن إذا قال مثلا هذه أيضا يكون عندنا مثلا روح لا ابن الكلب هذا الست لا روح روح أنا مو زاني أنا لست زاني مفهوم شنو مفهوم أنا لست زاني يعني طرف المقابل زاني تمام أو أنا لست لائق روح 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 أنا مو مسلح روح أما يعني يفهم طرف المقابل يعرض بهذا المعنى. طبعا أنا بنظري بعيد ولو كان عند المصنف والشارح أن هذه من الكلمات التي تدل على التعريض لكن يختلف الموارد. إذا كان مورد نداء ومخاصمة ويقول له هذه الكلمات ربما العرف يفهم التعريض. أما إذا لم يكن موضع مخاصمة أول الكلام أنه هل عندنا مفهوم أو ليس عندنا مفهوم وهل مفهوم حجة أو ليس بحجة. أنا لست زاني هل مفهوم أن الطرف المقابل زان؟ إثبات الشيء لا يدل على نفي ما عدا نفي ما عدا لا يدل على إثبات الشيء بالعكس أيضا. فعليني جرد أنا لست زاني هذا لا يدل على التعريف إلا هناك قرائن حالية مقامية تدل على التعريف وإلا مجرد هذه الكلمة لا تدل على التعريف. وأنا لست زاني هذا مثال للتعريف بكون المقول له إذا كان حاضرا المواجهة والمقاطبة والمقولة إذا كان حاضرا أو المنبع عليه إذا كان غائبا زانيا يتعرض إلى هذا المعنى يفهم هذا المعنى ولا أم زانية روح عن أمي زانية مفهومة تعريف بكون أم المعرض به زانية مثلا يدل على هذا المعنى. أو يقول لزوجتي نعم
فقد
انه لا يجوز
كرامة
المؤمن أن غير المؤمن يجوز كرامة فلا يقول أنه خلاص الضرب أو أنه خلاص أنا أمس يتاز على أنه قبل المباحثة عليك بالمطالعة بل هذا المعنى الآن يأتينا على أنه لو كان مستحقا لهذا الاستقطاب فلا سيء عليه أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء أي ذكرا فإنه تعريف بكون الزوجة زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها مع احتماله غير هذا المعنى. يحتمل قول لم أجدك عذراء غير هذا المعنى بأن يكون بهذه النزوة والوسة أو الحرقوس مثلا فلا يكون حراما فمن تمه يعني ومن هنا كان تعريضا لأنه ليس فيه صراحة على الزنا ومن تم كان تعريضا بل يمكن دخوله فيما وجدت تأذي به مطلقا أنه من الكلمات التي تؤذي. وروى زرار عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لأمرته لم أجد عذرا قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع ربما العذرة تذهب من الوسط من الصخرة مثلا بغير جماع فلا شيء عليه. وتحمل على أن المنفي يعني الرواية نحملها على أن المنفي الحد هو ليس عليه شيء يعني ليس عليه الحد هذا هو المنفي أي المنفي الحد لا التعذير. لماذا لا التعذير؟ لرواية ابن بصير عن الصادق عليه السلام انه قال يضرب، يعني يضرب تعذيرا. فجمعا بين الروايات نقول ليس عليه شيء، أي ليس عليه الحد التام، ولكن يضرب بنحو التعذير بما يراه الحاكم. طبعا الرواية في المجلد 18 من الوثائق 446 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل إلى آخر الرواية. والعجب أن الباب معنون بهذا العنوان، باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته أو قال لها لم أجدك عذرا أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها. والحال الباب لم يكن فيه إشارة، يعني لم يكن فيه رواية إشارة إلى العنوان الثاني، فإنما الباب يشمل ثلاث عناوين. أولا يقذف الرجل زوجته، يأتي بمثل هذه الروايات، فقط أربع روايات موجودة في الباب، يأتي بمثل هذه الروايات. ثم العنوان الثاني لو قال الرجل للزوجة لم أجدك عذرا، لم يأتي بهذه الرواية أصلا، يعني ما عندنا رواية تدل على هذا المعنى، فإنما العلماء استنبطوا هذا المعنى من الباب، فعنون الباب بهذا العنوان ولكن لم يكتب روايات. أما روايات التعريض والسرد المجلد 18 صفحة 452، باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقاذف فلا حد عليه وحلو التعذير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهزاء، وحكم من قال لا أبدلت ولا أم. عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله أذكر الروايات إجمالا لأنه نافع الروايات، إن شاء الله يجب أن يكون مهجد في كلامه، وقعا في يؤمن بالفتوح المسلم لا يجب أن يكون مهجد في كلامه، لذا تجد أنه في بعض الروايات إذا خرجت كلمة واحدة وإذا يقول عليه الحق أو عليه التعذير، المفروض أنه الإنسان الملزم لا إلى حق يتكلم بكلمات يؤذي الطرف المقابل أو يجرح مشاعر الطرف المقابل. عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قصد يعرف به هل يجلس؟ قال عليه تعذير. وعن أبي عبد الله قال إذا قال الرجل أنت خبيث أو في بين قوسين خنث، يعني مخنث مثلا يقول أنت مخنث، أو أنت خنزير، فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة، يعني التعذير. وعن عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل دعا آخر ابن المجنون، يقول ابن المجنون، فقال له الآخر أنت ابن المجنون. هاي الست طبعا كثيرا ما إنسان في العصر وإذا أدري يكرر كلمات الطرف المقابل، فأمر عليه السلام فأمر الأول أن يزد صاحبه 20 جلدة، وقال أعلم أنه متعقد مثلها 20، فلما جلده أعطى المزيد الصوت فجلده 20 نكالا ينقل بهما. وعن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الهجاء التعذير. وفي رواية إسحاق بن عمار ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول يا زان أو يا ابن زاني أو لست لأبيك. وعن علي عليه السلام قال من قال لصاحبه لا أبدلت ولا أملت فليتصدق بشيء، يتصدق بشيء كفارة إنما، ومن قال لا وأبي فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله. وعن الباقر في رجل قال لرجل يا شارب الخمر يا آكل الخنزير، قال لا حد عليه ولكن يضرب أصواتا.
في كلمات
فيها شك هجاء لا تعرض عنوان الدعاء عليه لا أبدلت أو تتلك أمك، هذا دعاء دعاء عليه، قال لا يعرض به لا أبدلت، يعني أعلم من مقام الحال أن هذا من باب التعريض أو هذا من باب الدعاء على طرف المقابل. وكذا يعذر بكل ما أي قول، هنا ما ليست ما موصل إنما ما نشر بمعنى القول. وكذا يعذر بكل ما يكره المواجهة، أي قول يكره المواجهة، بل المنسوب إليه لو كره ذلك وإن لم يكن حاضرا، لأن ضابط التعذير قاعدة التعذير فعل المحرم، وفعل المحرم غير مشروط بحضور المشتوم، مثل الفاسق يا فاسق وشارب الخمر وهو مستتر يشرب الخمر أو يبصق ولكن مستتر والله يحب الكافرين، فلا يجوز لنا أن نفضح الطرف المقابل ونرفع عنه الستار الذي ستره الله، مثل الفاسق وشارب الخمر وهو مستتر بفسقه وشربه فلو كان متظاهرا بالفسق لم يكن له حرمة لأنه لا غيبة على الفاتح. وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع في مقابل الشريف والكافر والمرتد، يعني لو قال يا كافر يا مرتد، وكل كلمة تفيد الأذى عرفان أو تفيد الأذى وضعا بوضع الواضح مع علمه بها أن يكون عارفا عالما بها، فإنها توجب التعزير إلا في حالة واحدة، إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف، وفعلا يستحق أن واحد الإنسان يجعله خفيفا بمثل هذه الكلمات إما مطلقا أو من باب النهي عن المرتد. توجب الانتباه بالنسبة إلى مثل هذه الكلمات يا كلب يا خنزير، وربما هذه الألفاظ يصدر من الوالد لولده عندما يريد أن يضربه، ربما يذكر مثل هذه الكلمات، وحتى مثل الكلمات يا أحمق يا جاهل إذا كان فيه تأذي، هذا أيضا يدخل تحت عنوان الكلمات المؤذية التي عليها التعزير. فعليه لو قال الإنسان للطرف المقابل يا كلب، قيل عليه التعزير فيما إذا كان لم يستحق هذه الكلمة، لأنه رجل مؤمن مسلم معروف بالمجتمع بالطيب أو مثلا بعدم الأذى وبالإصلاح وما شابه ذلك ظاهر الصلاة، فعليه هذه الكلمة تؤذيه. وفيما إذا تأذى المسلم فعلى من يقود هذه الكلمات التعزير بلا شك ولا شك. إنما الكلام فيما إذا كان يستحق مثل هذه الكلمات واقعا قلب المسلم، إذا واقعا يستحق هذه الكلمات في هذه الحالة يجوز؟ اختلف العلماء، منهم من قال لا يجوز، منهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل كما عند الشارح والمصنف، على أنه إن كان من باب يردع الفاسق عن فسقه، يعني من باب النهي عن المنكر، فيجوز أن يقول بمثل هذه الكلمات باعتبار أنه عن المنكر أولا يعني مراتب، أولا بلسان طيب مثلا، ثم بعد ذلك بالقوة بالخشونة بكلمات خشنة، ربما هذه من الكلمات الخشنة الرادعة عن عمل المنكر. فعليه إذا كان بهذا المعنى وبهذه المنزلة نعم ربما يقال بالجواز، وإلا إذا لم يكن في مقام الرادع بل في مقام تشتت الخاطر، الآن عزدي ومتأذي في مقام تشتت الخاطر يذكر هذه الكلمات، هذه مو معلوم جائز فيه على كل في إشكال لا أقل إن لم يكن لا يجوز. نعم كل شيء الذي يقابل الإيمان كل عمل يقابل الإيمان. نعم إذا قلت يمكن أن تقول له يا مثلا حالف اللحية فقط في الفسق المتظاهر به، ولا يجوز أن تقول له يا فاسق بحيث الطرف المقابل يفهم أنه فاسق في كل أفعاله أو في تصرفاته، لا فقط يقول يا حالة لحيته مثلا بهذا المعنى ربما يجوز وإلا لا يجوز. فبالنسبة إلى المستخف ومن يستحق الاستخفاف سواء قلنا نهيا عن المنكر أو لا مطلقا ربما يقال بالجواز وربما يقال بعدم الجواز وربما يقال بالتفصيل بين النهي وعدم النهي، فالمسألة اختلافية إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف به لتظاهره بالفعل فيصح مواجهته بما تكون نسبته إليه حقا، يعني يا حالق اللحية يا شارب الخمر إذا كان يشرب أمام الناس، صحيح يا فاسق لكن يقول يا فاسق الذي تشرب الخمر أمام الناس ويتجاهر بالفعل لا بالفعل، يعني بما تصح النسبة إليه حقا لا بالفعل. وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط شروط النهي عن المنكر، أم يجوز الاستخفاف به مطلقا ظاهر النص والفتاوى الثاني أنه يجوز الاستخفاف به مطلقا، ولكن الأول هو القول بالأحوط، الأحوط أنه يقال لا يقال له إلا في مقام الرادع عن المنكرات مثلا، إلا في مقام أنه ينهى عن المنكرات فيقول بهذه الكلمات لو كانت نافعة طبعا يعني بحسب شرائطها. ويعتبر في القادر الذي يحد الكمال، والكمال بمعنى أن يكون بالغ عاقل وفي معنى الحر، ويعتبر في القادر الذي يحد الكمال بالبلوغ والعاقل فيعسر الصبي خاصة، ويؤكد المجنون للروايات في هذا الباب كما عليه الإجماع أو الأقل عدم الخلاف فيما نحن فيه. رواية يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى اشترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الأدب. التحرير المجلد الثاني صفحة 474 مسألة واحد: يعتبر في القاذف الوليد والعاقل، فلو قذف الصبي لم يحد، وإن قذف المسلم البالغ العاقل نعم لو كان مميزا يؤثر فيه التأديب قذف. إذن ليس كل صبي يضرب تأديبا إلا إذا كان مؤثر التأديب وإلا فلا. قذف على حسب رأي الحاكم وكذا المجنون وكذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرها لا شيء عليه، ويعتبر القاذف فلو قذف تاهيا أو غافلا أو هزلا لم يحاد. ويعتبر في القاذف الكمال بالبلوغ والعقل، فيعذب الصبي خاصة ويؤدب المجنون. طبعا التأديب والتعذيب هنا بمعنى واحد تماما بما يراه الحاكم فيهما، والأدب يعني التأديب في معنى التعذيب كما سلف في بحث اللواط. وفي اشتراط الحرية في كمال الحادث، هل يشترط الحرية أو لا يشترط؟ هذا المعنى يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.